البحث حول الصحيح والآن. هنا جهات تحدث عنها المصنف وتحدث عنها الأصوليون. الجهة الأولى هي ابتناء هذا البحث على البحث السابق الذي هو بحث الحقيقة الشرعية. قال بعضهم بأن البحث حول الصحيح والأعم هو في الواقع من ملحقات البحث حول الحقيقة الشرعية، لبيان أننا إذا بنينا على وجود حقيقة شرعية وأن الشارع قد وضع مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، حينئذ في هذا البحث نبحث حول أن الشارع هل وضع تلك الألفاظ لخصوص المعاني الصحيحة أم وضع تلك الألفاظ للأعم من المعاني الصحيحة ومن المعاني الفاسدة. فإذا هذا البحث في رتبة متأخرة عن البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعية، فإن ثبت أمكن أن يكون موضوع لهذا البحث، وإن لم تثبت فلا موضوع لهذا البحث حينئذ. هكذا صور المسألة بعض الأصوليين واعتبر هذا البحث من ملحقات ذاك البحث، إلا أن جماعة من محققي علم الأصول أفادوا بأن هذا البحث لا يبتني على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، بل قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم قلنا بثبوت الحقيقة المتشرعية والتي هي مورد الاتفاق بين الكل، فإن البحث حول الصحيح والأعم جار بلا ريب. لماذا؟ قالوا نعم، لأننا وإن لم نذعن بوجود حقيقة شرعية، إلا أننا نذعن بوجود حقيقة متشرعية، وهذا كما ذكرنا لا خلاف فيه بين الكل، من قال بثبوت الحقيقة الشرعية ومن أنكر الحقيقة الشرعية. خب، على ذلك نسأل بأن المتشرعات عندما استخدموا الألفاظ في معان معينة هل استخدموها في الألفاظ الصحيحة أم استخدموها في المعاني الصحيحة أم استخدموها في المعاني الأعم أو في الأعم من المعاني الصحيحة والفاسدة. وبما أن استعمال المتشرعة كاشف عما تلقوه من الشارع المقدس، حينئذ نعلم بأن الشارع المقدس قد استخدم هذه الألفاظ في خصوص المعاني الصحيحة أم في الأعم من المعاني الصحيحة والفاسدة. إذن حتى لو لم نبعن بوجود حقيقة شرعية وسلمنا بوجود حقيقة متشرعية، ليس إلا هذه الحقيقة المتشرعية حقيقتها أنها مرآة. لماذا؟ مرآة لاعتبار الشارع. فالشارع إن كان قد وضع، قد استخدم، لم نقل بالوضع، قد استخدم بل اللفظ على يتحال في المعنى الصحيح، فإن المتشرعة يستخدمونه في خصوص المعنى الصحيح، وإن استخدم اللفظ في الأعم من المعنى الصحيح والفاسد فإن المتشرعة يستخدمونه فيما هو أعم من الفاسد والصحيح، وحينئذ يجري النزاع في الصحيح والأعم وبين الصحيحي والأعم. قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية أم لم نقل بثبوتها؟ هذا معلوم. الجهة الثانية التي يبحث عنها في مثل المقام هي بيان المقصود من الصحيح والأعم. جرت عادة الأصوليين على التعبير بتعبيرين، التعبير الأول هو تعبير الصحيح، التعبير الثاني وتعبير الأعم. ومن الواضح أن المراد من الصحيح هو القائل بوضع الألفاظ للصحيح، والمراد من الأعم هو القائل بوضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد. إلا أن المقصود من الصحة والفساد ماذا؟ هنالك كلام بينهم في تفسير حقيقة الصحة والفساد، ولكن المشهور بين الأصوليين أن الصحة مساوقة للتمامية. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الصحيح هو تام الأجزاء والشرائط، والفساد مساوق للنقص، فكل ناقص في أجزائه أو شرائطه فهو فاسد. فالمراد من الصحيح ما كان تام الأجزاء والشرائط، والمراد من الفاسد ما كان ناقص الأجزاء أو الشرائط. بعضهم كالسيد الصدر على الله مقامه الشريف قال بأن هذا إنما يصح في خصوص الأمور المركبة. الأمور المركبة لنا أن نفسر الصحة فيها بتمامية الأجزاء والشرائط أو بنقص الأجزاء والشرائط، نفسر الفساد لأن المركب له أجزاء أو له شرائط، فإذا تمت أجزاؤه نقول صحيح، إذا لم تتم نقول فاسد. والحال أن وصف الصحة والفساد لا يختص بالأمور المركبة، بل حتى الأمور البسيطة أيضا التي لا أجزاء لها لا شرائط لها يمكن وصفها بأنها إما صحيحة وإما فاسدة. فيقال مثلا هذه الفكرة صحيحة وهذه الفكرة خاطئة، مع أن الفكرة شيء ماذا؟ شيء بسيط لا أجزاء له، لا شرائط له، مع ذلك يقال عنه بأنه صحيح وبأنه فاسد. فلو كان المراد من الصحة تمامية الأجزاء والشرائط لما صح وصف الأمور البسيطة بأنها صحيحة أو فاسدة. لذلك هو بنى قدس الله نفسه الزكية على أن المراد من الصحيح ما ترتب عليه أثره، والمراد من الفاسد ما لم يترتب عليه أثره. كل ماهية جعلية جعلها الشارع المقدس من صلاة من صيام من بيع من غير ذلك، إذا كان قد جعلها، إذا كان يترتب الأثر عليها فهي صحيحة، وإن لم يكن الأثر يترتب عليها فهي فاسدة. على أي حال، نحن هنا نمضي على ما مضى عليه المشهور من أن التمامية هي تمامية الأجزاء والشرائط، والفساد هو نقصان الأجزاء والشرائط، وإنما أحببنا الإشارة إشارة بنحو عابر إلى وجود خلاف بينهم في تفسير الصحيح والأعم، ولكن المشهور هو ما ذكره المصنف وما ذكرنا. هذه جهة. إذن بهذه الجهة يتضح لدينا محور النزاع، يتضح لدينا محل النزاع، أننا نبحث في أن صلاة، لفظ الصلاة عندما وضعه الشارع المقدس أو عندما استخدمه الشارع المقدس، استخدم لفظ الصلاة في خصوص الصلاة التي تتوفر فيها كل أجزائها وكل شرائطها، أم أنه استخدم لفظ الصلاة ووضع لفظ الصلاة بناء على الوضع حتى ماذا؟ حتى في الصلاة التي تكون ناقصة الأجزاء والشرائط. وبالتالي لو قلنا بالوضع للصحيح فإن ذلك يترتب عليه ثمار، ولو قلنا بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد أيضا ذلك يترتب عليه ثمار. مثلا يذكر الأصوليون بأن شخصا لو نذر أن يتصدق على مصلي وصلى شخص صلاة فاسدة، فحينئذ هل يجب التصدق عليه أم لا يجب التصدق عليه؟ فإن قلنا بأن الشارع قد وضع لفظ الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة فلا يجب التصدق عليه لأن هذا المصلي لم يصلي، وأما إن قلنا بأن الشارع قد وضع لفظ الصلاة بل للأعم من الصحيحة والفاسدة فهذا قد صلى، وحينئذ ماذا يجب؟ لا يجب التصدق، وحينئذ يجب التصدق عليه. هذه ثمرة وثمار أخرى تذكر في محلها، وإن كانت بعض هذه الثمار ومنها الثمرة التي ذكرناها هي محل نقاش وتأمل عندهم. على أي حال فقط هو الذي نريده إلقاء أضواء على هذا المطلب ليس إلا. خب هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة هي أن القول بالصحيح وكذلك أيضا القول بالأعم، بنينا على هذا المسلك أو بنينا على هذا المسلك، فإن البناء على أحد المسلكين وتبني أحد المسلكين يتوقف على ماذا؟ يتوقف على تصوير جامع بين الأفراد، إما الأفراد الصحيحة بناء على الوضع الصحيح، وإما للأفراد الأعم من الصحيحة والفاسدة بناء على الوضع للأعم. بيان ذلك ماذا؟ بيان ذلك نحن عندما نقول بأن الشارع وضع الألفاظ لخصوص الصحيح من المعاني، حينئذ الصحيح من المعاني بما أنه يختلف من جزئية إلى جزئية أخرى، من مصداق إلى مصداق آخر، فلا بد من تصوير جامع بين أفراد الصحيح. يعني مثلا صلاة الغريق صلاة صحيحة، الصلاة بالإيماء صلاة صحيحة لصاحبها، صلاة الجالس صلاة صحيحة، صلاة القائم صلاة صحيحة، هذه كلها أفراد للصحيح. صلاة القائم الصحيحة تارة تكون ثلاث ركعات، تارة تكون ركعتين، تارة تكون ماذا؟ أربع ركعات، كل هذه أيضا أفراد للصحيحة. فحينئذ المشرع عندما يريد أن يضع لفظ الصلاة لخصوص الصحيح منها، عنده أفراد كثيرة متباينة، عنده أفراد كثيرة مختلفة ومتباينة، بعضها قوام صحته بجزئين، بعضها قوام صحته بثلاثة أجزاء، بعضها قوام صحته مثلا بالطهارة المائية، بعضها قوام صحته بالطهارة الترابية، بعضها قوام صحته بالتشهد، بعضها قوام صحته بعدم التشهد، بعضها قوام صحته بالركوع، بعضها قوام صحته بعدم الركوع، بعضها قوام صحته بالاكتفاء بالإيماء، بعضها قوام صحته بعدم الاكتفاء بالإيماء. فهذه أفراد كثيرة متفاوتة، لا بد على الواضع أن يتصور جامعا بين جميع أفراد الصحيح، ثم يضع لفظ الصلاة بإزاء ماذا؟ بإزاء ذلك الجامع. هذا من ناحية الصحيح. من ناحية الأعمي خب الأمر فيه ماذا؟ أوضح. فإن الأعمي القائل بأن لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، كما أن أفراد الصحيح أفراد كثيرة، خب أفراد الفاسد لا يمكن إحصاؤها، أفراد الفاسد لا يمكن إحصاؤها، فصلاة الكامل من غير ركوع فاسدة، من غير سجود فاسدة، من غير تكبيرة إحرام فاسدة، صلاة الجالس مثلا من غير توفر بعض الشرائط فاسدة وهكذا. تصوير وجود جامع بين أفراد الصحيح والأعم هذا وظيفة الأعمي، فإذا لم يستطع الأعمي أن يوجد جامعا بين أفراد الصحيح والأعم فحينئذ لا يمكنه أن يقول بأن لفظ الصلاة أو الصيام أو غير ذلك موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. وهذه هي المعركة في بحث الصحيح والأعم. معركة بحث الصحيح والأعم هي هذه النقطة، هي إمكان تصوير الجامع. هل يمكن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة من ناحية وبين الأفراد الصحيحة والفاسدة من ناحية أخرى، أو لا يمكن تصوير هذا الجامع؟ كل من أفلح في تصوير جامع إما بين الأفراد الصحيحة وإما بين الأفراد الصحيحة والفاسدة فإنه اختار أحد المسلكين تبعا للجامع الذي ماذا؟ الذي صوره في مرحلة سابقة. وأما ما لم يمكن أن يصور هذا الجامع فإنه لا يستطيع أن يتبنى أحد هذين المسلكين. وسيأتيكم إن شاء الله في البحوث المفصلة ابتداء من أصول الشيخ المظفر فما بعده أن النقطة التي هي مركز البحث في هذا المقام هي هذا، هي تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وبين الأفراد الفاسدة، فإنه من مزالق أقدامهم فعلا. هذه جهة ثالثة. الجهة الرابعة هي أن النزاع في أن الألفاظ موضوعة للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، هذا النزاع هل يدور في فلك العبادات فقط أم يشمل العباد المعاملات أيضا؟ فنحن في الوقت الذي نبحث فيه حول أن لفظ الصلاة موضوع للصحيح والأعام، كذلك أيضا نبحث أن لفظ البيع، أن لفظ الإجارة، أن لفظ الزوجية، أن لفظ الملكية مثلا، هذه الألفاظ موضوعة للصحيح والأعام أم لا؟ يقتصر النزاع على خصوص ماذا؟ على خصوص العبادات. هنا فصل المشهور بين الأصوليين بين أي شيء؟ بين أسباب المعاملات وبين مسبباتها. المعاملة لها سبب ولها ماذا؟ ولها مسبب. مثلا البيع، البيع له سبب، سببه هو ماذا؟ هو إنشاء العقد بالصيغة المعينة وتحقق الإيجاب والقبول من الطرفين بالشرائط المعروفة للمتعاقدين، وكذلك أيضا الشرائط المعروفة للمبيعين. إذا تحققت الشرائط المعروفة للمتبايعين وللمبيعين حينئذ يتحقق سبب ماذا؟ سبب معاملة البيع. هنالك أيضا مسبب عن هذا السبب. المسبب هو ماذا؟ النقل والانتقال. مثلا أن هذا الشيء انتقل من فلان إلى فلان بواسطة البيع، أو على أي حال بلي النتيجة المترتبة على المعاملة أو على السبب هي التي نعبر عنها بأنها المسبب. في مثل الزوجية، في مثل الزوجية كذا افترض مثلا هناك نقول الملكية هي المسبب، السبب هو اللاق، الملكية هي المسبب. في الزوجية نفس الكلام أيضا، الزوجية سببها ماذا؟ سببها إنشاء الصيغة بالشرائط المعينة وتحقق الإيجاب والقبول من الطرفين. المسبب عن ذلك هو العلقة الخاصة، العلقة الخاصة بين الزوج وزوجته. فكل معاملة نتصور فيها سببا ونتصور لها أيضا ماذا؟ مسببا. حينئذ عندما نقول ملكيات، عندما نقول زوجيات، عندما نقول مثلا، عندما نقول بيع، البيع هل هو اسم النكاح هل هو اسم للسبب أم هو اسم للمسبب؟ من قال بأن ألفاظ المعاملات اسم للأسباب، حينئذ قال النزاع الجاري في العبادات جار في المعاملات أيضا. لماذا؟ لأن الأسباب مركبة من أجزاء من شرائط، أن يكون بالصيغة العربية، أن يتحقق القبول من هذا الطرف، أن يتحقق الإيجاب من هذا الطرف، أن يكون مثلا البائع بالغا إلى غير ذلك. فحينئذ هنالك أجزاء، هنالك شرائط. حينئذ نبحث بأن لفظ البيع موضوع لما تمت أجزاؤه وشرائطه من الأسباب، أو لما للأعم مما تمت شرائطه وأجزاؤه وما نقصت. وأما إذا بنينا على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، فالمسببات أمور بسيطة لا يتصور فيها ماذا؟ لا يتصور فيها التركب من الأجزاء والشرائط. فإن العلق الخاصة بسبب الصيغة المعينة والمعبر عنها بالزوجية، هذه العلقة أمر بسيط. الملكية أيضا أمر بسيط لا تركب فيه، الزوجية أمر بسيط لا تركب فيه. فلا معنى حينئذ أن يأتي النزاع إلا على ما ذكره السيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، من أنه حتى الأمور البسيطة يمكن وصفها ماذا؟ بالصحة والفساد. هذه جهة رابعة. الجهة الخامسة هي ما هو الدليل على أي حال على أحد المسلكين، هل الدليل ناهض على مسلك الصحيح أم أن الدليل ناهض على مسلك الأعمى؟ هنا دليلنا في هذه المسألة ماذا سيكون؟ دليلنا في هذه المسألة سيكون مرتبطا ببحث قد مر علينا سابقا، وهو بحث ماذا؟ بحث علامات الحقيقة والمجاز. لأننا هنا نشك في الوضع، أن الشارع قد وضع هذا اللفظ لخصوص هذا المعنى وهو الصحيح، أم للأعم من الصحيح والفاسد. فحينئذ نحن لدينا شك في الوضع، أن المعنى الحقيقي للصلاة هو خصوص الصحيح، أم أن المعنى الحقيقي للصلاة هو الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كان الشك لدينا في المقام من قبيل الشك في الوضع، فدليلنا سيكون ماذا؟ علامات الحقيقة والمجاز. لذلك هنا من قال بالوضع للصحيح تمسك بعلامتين من علامات الحقيقة والمجاز، هم علامة التبادر هم علامة عدم صحة السر. فقال أولا نتمسك بماذا؟ بالتبادر، فإنه عندما يقال مثلا عندما يقول المولى أقيم الصلاة، المتبادر من لفظ الصلاة هو خصوص الصلاة الصحيحة. كذلك أيضا عدم صحة السن، فإن الصلاة الصحيحة لا يمكن أن نقول عنها بأنها ليست بصلاة، لا يمكن سلب وصف الصلاة عنها. فالتبادر وعدم صحة السن دليلان على أن الوضع للصحيح لا للأعم. في المقابل من بنى على أن الوضع للأعم قال أيضا أنا أستدل بكلا الدليلين، فإنه عندما يقال فلان صلى، لو جاء شخص وقال فلان صلى، هنا لا يتبادر خصوص ماذا؟ لا يتبادر خصوص الصلاة الصحيحة، بل فلان صلى يعني أدى هذه الحركات الخارجية، سواء كانت هذه الحركات الخارجية صحيحة أم كانت هذه الحركات الخارجية ماذا؟ فاسدة. وإن شككنا في التبادر فلسنا نشكك في عدم صحة السن، فإنه لا يمكن أن يقال للصلاة الصادرة عن الحائض مثلا بأنها ليست بصلاة، بل يقال بأنها صلاة غاية ما هناك يقال بأنها صلاة فاسدة. لذلك يصف الشارع المصلي في عدة موارد مع أن صلاته فاسدة يصفه بوصف الصلاة. فعندنا روايات تعبر عن الحائض بأن الحائض إذا صلت مثلا فكذا، عندنا روايات أيضا مثلا في حق الجنب أيضا فيها تعبير بالصلاة وهكذا. فالشارع عبر بلفظ الصلاة وأطلقها على الموارد التي يكون فيها ماذا؟ التي تكون فيها الصلاة فاسدة. فحينئذ لا، ليس يصح وصف الصلاة عن الصلاة الفاسدة، يعني لا يقال بأنها ليست بصلاة. نعم يقال بأنها صلاة فاسدة صحيح، أما أنها ليست بصلاة كلا، ليست بصلاة صحيحة صحيح يقال أنها ليست بصلاة صحيح، أما أنها ليست بصلاة فهذا لا يقال، لا يصح وصف الصلاة عن الأفعال المحاكية لأفعال الصلاة. وحينئذ فنحن كما أن الصحيحي يستدل بدليل عدم صحة السن، الأعمي أيضا يستدل بدليل عدم صحة السن. لذلك قال السيد الروحاني على الله مقامه الشريف في هذا المقام في المنتقى، قال بأنه في مثل هذا المورد أصلا لا يمكن التمسك بعلامات الحقيقة والمجاز، لأن كل طرف من الطرفين قد تمسك ببعض هذه العلامات، وحينئذ ادعى الأعمي التبادر وادعى الصحيحي التبادر وادعى الأعمي عدم صحة السلب وادعى أيضا الصحيحي عدم صحة السلب، مما يعني بأن دعوى التبادر دعوى عدم صحة السلب في مثل هذا المورد لا اعتبار بها أصلا. لذلك هو انتهى قدس الله نفسه الزكية إلى أن الاستدلال بهذا المقدار على بحث الصحيح والأعم ليس بصحيح وليس بنافع. شلون؟ تبقى هي حجية الظهور، تبقى هي حجية الظهور هي الدليل الفاصل حينئذ. يعني حتى السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية في النتيجة هو يقول كذلك، يقول المدار على ظهور، المدار على ظهور كل لفظ استخدمه الشارع في مورده، هنالك حينئذ نرتب الأثر عليه بمقدار ما هو ظاهر منه، وإلا فليست عندنا ضابطة كلية في مثل المقام يمكن الاعتماد عليها. هو كلام السيد الروحاني ما راجعته من قريب يعني للتأكد أنه بالنتيجة هو يبني على أي شيء، ولكن أتصور بأنه هكذا ليس عنده شيء زائد على هذا المقدار. يعني أنه القضية قضية ظهورات، لذلك مثلا السيد الخوئي في ذاك افترضوا مثال النذر أو الثمرة التي تذكر بالنسبة للنذر، ويقول السيد الخوئي قدس الله نفسه أصلاً هذا الأمر مرتبط بظهور حال المتكلم، يعني أو بقصد المتكلم أساساً وبقصد الناذر، الناذر ما الذي قصده؟ إن كان قد قصد أن يتصدق على خصوص المصلي صلاة صحيحة حينئذ المدار على قصده، إن كان قد قصد أن يتصدق على خصوص على المصلي الأعم مصلي صلاة صحيحة وفاسدة ماذا؟ فالمدار على قصده. فحتى لو بنينا على أن الوضع للصحيح أو الوضع للأعم، لكن المصلي الناذر إذا كان قاصدا أن يتصدق على خصوص المصلي صلاة صحيحة فالبناء على الأعم لا يفيدنا شيئا. قال الأمر الثامن في الصحيح والأعم تمهيد، قد عرفت في البحث السابق أن مثل لفظ الصلاة والصوم والحج والبيع والإجارة إلى آخره قد أصبحت اليوم حقائق في المعاني المعروفة عند أهل الشارع. هذا عرفتون تون من البحث السابق؟ وإن كان قد اختلف في أن صيرورتها، لأنه في البحث السابق أصلا هو ما نقح البحث أصلا، يعني لم يستدل لا على هذا لا على هذا لا، بل بس على أي حال هذا أمر ظاهر. وإن كان قد اختلف في أن صيرورتها حقائق في هذه المعاني بوضع الشرع أولى. على أي حال بعدما عرفت أنها حقائق في المعاني الشرعية، وقع الخلاف في أنها حقائق في خصوص المعاني الشرعية الصحيحة، أو هي حقائق في تلك المعاني أعم من الصحيحة والفاسدة. وبعبارة واضحة، لفظ الصلاة حقيقة في الصلاة الصحيحة فقط، بحيث لو استعمل في غير الصحيحة كان ذلك استعمالا في غير ما وضع له، أو هو موضوع لمفهوم الصلاة مع غض النظر عن كونها صحيحة أو فاسدة، فعليه يكون استعمال لفظ الصلاة في الفاسدة فعليه يكون استعمال لفظ الصلاة في الفاسدة مثل استعماله في الصحيحة حقيقة في الصحيحة حقيقة. وهذا لا شيء فيه. ثم ينبغي معرفة أمور: الأول، الذي يعتقد بأن الألفاظ موضوعة للمعاني بوصف أنها صحيحة فهو الصحيح، والذي يرى أنها موضوعة لمعانيها أعم من كونها صحيحة أو فاسدة فهو الأعم. الثاني، الصحة والفساد وصفان إضافيان. لعل هذه النقطة نحن لم نشر إليها لكن هي واضحة، لأن الصحة هي التمامية والفساد عدمها، ومعلوم أن التمام باعتبار شخص ما لا يعتبر تماما باعتبار شخص آخر، هذا معنى الإضافة، يعني بالإضافة إلى هذا الشخص يكون العمل صحيحا، بالإضافة إلى الشخص الآخر يكون ماذا؟ يكون تاما، بالإضافة إلى الشخص الآخر لا يكون تاما. فمثلا الصلاة التامة بالنسبة إلى المسافر غير التامة بالنسبة إلى الحاضر. لا، ما تخل، هو يقول أنه بلحاظ أنه في تلك الصلاة، في صلاة المسافر، في صلاة الحاضر يصلي 4 ركعات، فإذا جزءان ركعتان مقومتان للصلاة، بينما هاتان الركعتان في صلاة المسافر غير ماذا؟ غير مقومتين. فهنا إما نلتزم بالجزئية، فإذا التزمنا بالجزئية، بجزئية هاتين الركعتين، حينئذ تكون هذه الصلاة ناقصة، صلاة المسافر. وإذا التزمنا بعدم الجزئية فصلاة الحاضر لا تتقوم بهاتين الركعتين لأنهما ليسا جزءا، فحينئذ يأتي الإشكال، هذا إشكال الجامع، أنه كان قصور جامع من هذه الجهة، أن الجزء نفسه نفترضه جزءا وليس بجزء، فهو جزء لصلاة المسافر لصلاة الحاضر، ليس بجزء لصلاة المسافر، كيف يكون ذلك؟ فمن هنا يأتي الكلام في قضية الجامع، وإلا هو كلامه تام، إنما عبارته فمثلا الصلاة التامة بالنسبة إلى المسافر غير التامة بالنسبة إلى الحاضر، وهذا شلون يكون؟ فهو إما مثلا بلي
إلا بما على أنه التامة الأولى المفروض الثالث،
لا غير تامة، يعني هو فقط زيادة الألف واللام، هذا الذي أنا كنت أريد أقوله. يعني فمثلا الصلاة، ولو قال هكذا العبارة كانت أحسن، فمثلا الصلاة بالنسبة إلى الصلاة التامة بالنسبة إلى المسافر غير تامة بالنسبة إلى الحاضر، يعني هاتان الركعتان بالنسبة إلى الحاضر ماذا؟ غير تامتين، لأنهما تفتقدان جزئين، بينما هما تامتان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى المسافر، لعدم احتياج المسافر إلى هذين الجزئين. فنفس صلاة العشاء هي صلاة واحدة، صلاة العشاء بالنسبة إلى المسافر مع توفر الركعتين، عفوا مع عدم توفر الركعتين الأخريين أخيرتين، نعتبرها صحيحة وتامة. ولكن نفسها هذه صلاة العشاء بالنسبة إلى الحاضر لو تخلفت عن الركعتين الأخيرتين نعتبرها ليست بتامة. فالوصف وصف التمام وعدم التمام وصفان إضافيان بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى نفس المصلي. هذا المصلي قد تكون صلاته تامة بهذه الأجزاء وغير تامة بالنسبة إلى مصل آخر، وهكذا التامة للمختار غيرها بالنسبة إلى المختار. الثالث على رأي الصحيحي لا بد من أن يفرض مفهوم عام مشترك بين الأفراد الصحيحة، وهذا الجامع، وينطبق ذلك المفهوم العام على جميع الأفراد الصحيحة، فيكون ذلك المفهوم العام موضوعا له لفظ الصلاة. كما لا بد على قول الأعمي من مفهوم جامع بين كافة الأفراد الصحيحة والفاسدة، بحيث ينطبق ذلك المفهوم العام على جميع الأفراد الصحيحة والفاسدة، ويكون ذلك المفهوم العام يوضع له لفظ الصلاة، ويكون ذلك المفهوم العام يوضع له لفظ الصلاة بتركيبة باكستانية جزئية. وإلا هو يقول مثلا ويوضع لفظ الصلاة لذلك المفهوم العام، ويكون ذلك المفهوم العام يوضع له لفظ الصلاة.
على الفارسي
مثلا
كانت عبارات سيد محمد صالح.
إن النزاع بين الصحيح والأعم كما يجري في ألفاظ العبادات مثل لفظ الصلاة والصوم والحج، كذلك يأتي في ألفاظ المعاملات، فيبحث أن لفظ بيع، أن لفظ البيع مثلا موضوع لخصوص عقد صحيح، خصوص العقد الصحيح، وإما أن يضيف الألف واللام وإما أن يحذفه، موضوع لخصوص العقد الصحيح أو لمطلق العقد صحيحا كان أو فاسدا. الله يغفر للشيخ ويشلب على الكتاب. الشيخ الوالد يعني من المؤلف، الحمد لله رب العالمين.